السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، ما شرح حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ولكن وبين يدي الدرس تشرفنا الليله هذه بالاخ الشيخ عبد الله ابن فضيله الشيخ قال ادريس ابكر حفظه الله تعالى. هو عبد الله ابن ادريس ابكر حفظه الله تعالى يسمعنا ما تيسر له من كتاب الله سبحانه، ونطمع ان تكون التلاوة لقراءة الإمام شعبة رحمة الله تعالى عليه، فليتفضل اسمعنا ما تيسر من كتاب الله بقراءة الإمام شعبة رحمة الله تعالى عليه. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
ونسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن الذين أعطاهم الله خاصتهم، وأن يغفر لك ولنا وللسامعين. اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شكر الله لك يا شيخ عبد الله، وأقرئ الوالد منا جميعا السلام. قل له إخوانك في مصر يبلغونك السلام، ونسأل الله أن يجعل ملتقى الفردوس. اللهم آمين. نعم، موضوعنا بارك الله فيكم وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال البراء: أمرنا رسول الله بسبع وانهانا عن سبع. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي البدء في الدرس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوجه للفقه في الدين. وقد قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فيا هنيئا له من وفقه الله للفقه في الدين. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قد قال الله تبارك وتعالى. فجدير بنا أن نتفقه في ديننا، وأن نعلم إخواننا وأهلينا وأممنا. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجدير بالمسلم أن يتعلم دينه، يتعلم ما أمره الله به وما نهاه الله عنه، وأن يعلم الناس ذلك، وهو مأجور في كل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة والأخوات، تعلمون أن ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وكم من آية وكم من حديث فيها التذكير بالأخوة، الأخوة الإيمانية. لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أرأيت إن أخذ الله الثمر فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فهذه الأخوة الإيمانية لا بد أن تقوى، ولا فرق فيها بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود، إنما التقوى هي الحكم. فكل ما من شأنه أن يقوي الأخوة الإيمانية أمرنا الله به وحثنا الله عليه، وكذا أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الأوام، من الأشياء التي تقوي الأخوة الإيمانية وتدعمها وتوطدها، أمور ذكر بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. هي أمور توطد الأخوة الإيمانية وتقوي الأخوة الإيمانية. فلا يخفى عليكم أن ربنا يأمرنا بذلك، ورسولنا يأمرنا بذلك، والشيطان هو الذي يسعى للتفريق بيننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتفريق بينهم، أي سعى بالتفريق بينهم. فيا هنيئا له من كان سببا في جمع المسلمين، ويا ويله يوم ألقى ربه الذي يفرق المسلمين ويشتتهم وينشر الفرقة والاختلاف بينهم. ليس من سعى للإصلاح ليس كمن سعى للإفساد، ليس من سعى لتجميع الأحبة كمن سعى في التفريق، ليس من أصلح بين الناس كمن يبث النميمة بين الناس والوشايات بين الناس. حديث البراء بن عازب أمر عليه مرورا سريعا، وكما تفضل القارئ عبد الله بن إدريس فضيلة الشيخ حفظه الله بالتذكير بقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم،
يهدي للتي هي أقوم في كل الطرق. ومن هذه الطرق من هداية القرآن للتي هي أقوم، هدايته للتي هي أقوم في باب توطيد الأخوة الإيمانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قال البراء رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. فمع الأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أول أمر أمر به الرسول عيادة المريض. عيادة المريض، المريض مكسور الخاطر، المريض كسر خاطره بالمرض، والله أعلم هل هو مرض الوفاة أو قد يكون ليس بمرض الوفاة، إنما المريض مكسور الخاطر بالمرض، والخاطر المكسور هذا يجبر. فنعود المريض ونؤانسه ونذكره ونتكلم معه بكلم طيب، ونصبره على ما هو فيه، نصبره على ما هو فيه. فأولا عيادة المريض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة. وما معنى خرفة الجنة؟ ثمرها، خرفة الجنة ثمرها وجناها، يعني يختلف الشخص الذي يختلف مثلا يصعد على النخلة ويأخذ أطيب ما فيها، هذا اسمه الاختراف. ففي نخل قصير تمر تختلف، لا تأخذ الذي طاب من هذه النخلة ومن هذه النخلة، تأخذ من شجرة الفاكهة ما طاب ولذ. فقال النبي، من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة، وخرفة الجنة ثمارها وجناها. فعيادة المريض فيها أجر من الله سبحانه وتعالى. وجاء في التحذير منها أيضا الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم وغيره، عبدي مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. وفي رواية لوجدتني عنده، أو كما قال. فالشاهد من هذا أن عائد المريض ثاب، وأن الذي لا يعود المريض يعاتب، والعيادة بحسبها. فالمريض القريب يختلف عن المريض البعيد. وعموما فعيادة المريض على الاستحباب. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه، قال قوموا بنا نعود أخانا سعد بن عبادة. وكان سعد رضي الله عنه قد مرض مرضا شديدا، فقال النبي للصحابة قوموا بنا نعود أخانا سعد بن عبادة رضي الله عنه. وكذلك في هذا الصدد، فالرسول عليه السلام عاد عربيا، فمن عيادة الرسول للمريض يكلمه طيب الكلام. فقال له الرسول، لا بأس طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يطهرك من الذنوب، يطهرك من الخطايا، لأن الرسول قال في حديث آخر، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فالرسول قال له، لا بأس طهور إن شاء الله. فالأعراب كثير منهم جهلة، فما قبل دعوة النبي بالقبول المطلوب، قال طهور، كأنه يعني ما أدري ماذا أقول في شأنه، بل هي حمى تفور، كيف تقول طهور وهي حمى تغلي؟ طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، القبور تنتظره وتستعد له. فقال النبي، فنعم إذن. فكان فيها وفاته كما قال هو. لما أبى دعوة الرسول، قال الرسول فنعم إذن. فكان كما طلب هو. فشهد أن الرسول يعود المريض، يذكره بالله، يصبره. زار النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها أم السائب، وفيه جواز عيادة الرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة. فرآها تزفزف ترتعش من شدة الحمى، قال يا أم السائب ما لي أراك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها يا رسول الله. قال لا تسب الحمى، إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، يعني تنصع ابن آدم، تشيل عنه الذنوب والشوائب، كما أن الحديد الذي صد أو الذهب الذي اعتراه وسخ إذا أدخلته النار طير كل الوسخ وبقي الحديد صافيا وبقي الذهب صافيا. فقال إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. فعيادة المريض القصد منها ماذا؟ أولا تصبير المريض، أولا امتثال أمر الله ورسوله، ثانيا تصبير المريض على ما هو فيه، ثالثا أخذ العبرة. أنا إذا زرت المريض وجدته لا يستطيع النوم على جنبه وأنا أستطيع، فإذا أويت إلى فراشي قلت الحمد لله الحمد لله أنا بعافية، وأخي المسلم أسأل الله أن يعافيه، مريض لا يستطيع التقلب، أوضت المريض فوجدت عنده عافانا الله إياكم الالتهاب الوباء الكبدي، أو وجدته يغسل الكلية كل الأسبوع 3 مرات في الأسبوع والمحاليل معلقة، أرجى أنا أتعظ أقول يا رب لك الحمد، يا رب أدم علي نعمك، يا رب لا تسلبها منا، أستغفرك يا رب من ذنوبي، أستغفرك من جهلي يا رب وقلة عقلي إذا عصيتك. فعيادة المريض امتثال لأمر الله، ثم هي أيضا ثم تصبير للمريض ونيل ثواب الله سبحانه وتعالى، وتحملني على شكر نعم الله سبحانه، وتعطي المريض التفاؤل، تعطي المريض التفاؤل بطيب الكلمات، اصبر احتسب إن شاء الله مأجور بإذن الله. فهذه مقاصد من مقاصد عيادة المريض، فضلا لك في خرفة الجنة ثمرها وجناها ما دمت تعود المريض. ولذا فالرسول كان يكثر من عيادة المرضى قدر الاستطاعة. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق يزيد بن كيسان، من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا في يوم إلا كان من أهل الجنة. فنحرص على مثل هذا يا إخوة، عيادة المرضى، ابحث عن مريض تعوده تؤانسه وتزيل وحشته، وهذا كله فضلا عن تقوية الروابط الإيمانية. المريض يذكرها لك، يذكرها لك، والأيام دول بين الناس، أنت اليوم تعود المريض غدا المريض يعودك، لكن الرابط الإيماني إذا أنت زرت المريض أهديت له هدية فرح بمقدمك، وأولاده فرحوا بمقدمك، والأسرة تفرح بمقدمك، فلان جاء زارنا وفلان جاء زارنا، فتوطد بذلك الأخوة الإيمانية. فيا أهل الإسلام لا تنسوا عيادة المريض، لا تنسوا. وقد يكون المريض يحتاج إلى تذكير، حتى المريض الكافر، حتى المريض الكافر يعاد. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده النبي وهو مريض وقدم له النصح، لكن كان موجودا عياذا بالله من مجالس النحس المستمر، مجالس السوء، كان موجود أبو جهل وعتبة بن ربيعة ومات بن خلف وشيبة بن ربيعة وصناديد الكفار. فقال الرسول يا عمي يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال هؤلاء الظلم الأثمة يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما زال أبو بكر، ما زال الرسول يكرر كلمة عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. والآخرون الأشرار يقولون يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا عم الرسول لم ينتفع، لم ينتفع بكلمة بأن يقول لا إله إلا الله، لكن عاد الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا، غلاما يهوديا كان يخدمه، والرسول يعود طب غلام يخدمه، غلام يهودي. فذهب الرسول إلى بيت هذا اليهودي ودخل على الغلام، دخل على الغلام فقال له، ونصيحة انتفع بها الغلام، يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه، يعني يا أبي أقولها ولا أقول، أشار إلى، قال له أبو أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات. قال الرسول الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قد تذهب لعيادة المريض فتجد المريض يجور في وصية، يكتب وصية جائرة تنصحه، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قد تجد المريض يحتاج إلى وصية حسنة يوصي، قل لا أوصي الأيتام بشيء، أنت أعطاك الله ملايين الأموال، اجعل شيئا لله، وصي بجزء من المال. أبناؤك إذا جئناك بعد وفاتك، جئناهم بعد وفاتك، نقول لهم يا أولاد المسجد يحتاج إلى كل دير، يحتاج إلى أي شيء. يقول لا أبونا الحمد لله، ادفع شيء لأبيكم. يقول لا أبونا عمل كثير، اللي يحتاج البيت يحرم. أنت الآن أوصي بجزء من مالك، قد يوصي بجزء من مالك فينتفع بعد وفاته برزق دار عليه، وفي القبر برزق دار عليه في الآخرة، فتوصيه بما يحتاج إليه من وصايا. أوصي بأولادك، أوصي بأيتامك، إن كان فعل شيء خطأ توجهه، توجه المريض لفعل الصواب، لفعل الشيء الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى. عيادة المريض فيها أجر عظيم، ولذا كان النبي يعود من استطاع أن يعوده عليه الصلاة والسلام، ويعود، هذه تقوي الأخوة الإيمانية. تخيل فرحة سعد بن عبادة إذا قيل له، أو إذا قال من يطرق الباب يا أبنائي، يقولون الرسول مع أصحابه أبي بكر وعمر مثلا، يعني يفرح فرحا شديدا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ويتفاءل بدعوات الرسول الطيبة له. في أهل الإسلام عودوا المرضى، عودوا إخوانكم عودوهم، جيرانكم عودوهم إذا مرضوا. عيادة المريض فيها أجر، وفيها التعاظن، وفيها تذكير للمريض، وفيها تذكير لك نفسك أنت أن تتذكر نعمة الله عليك، فتحمد الله على النعم. فإذا حمدت ربك صرف عنك السوء، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلا تنسوا هذه الوصية من رسول الله التي أوصى بها البراء، إذ قال البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، من هذه السبع عيادة المريض. عيادة المريض كم لها من أثر، ورسول لا يأمرنا إلا بخير، كم لها من أثر في توطيد الأخوة الإيمانية التي هي مطلب لنا نحن المسلمين. أيضا أمرنا الرسول باتباع الجنائز، أيضا لها أثر عظيم في تقوية الأخوة الإيمانية. والناس يتعرف بعضهم على بعض في الجنائز، ويواسي بعضهم بعضا، وتواسوا أهل الميت، وفضلا عن الأجر العظيم في اتباع الجنائز. واتباع الجنائز على مرحلتين، مرحلة من بيته إلى أن يصلى عليه لك قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، القيراط مثل أحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قيراط حسنات، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. فلك قيراطان يا من تتبع جنازة، إذا تبعتها من البيت إلى المسجد لك قيراط، وإذا حتى يصلى عليها، وإذا تبعتها من بعد الصلاة عليها حتى تدفن لك قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. قال ابن عمر لما سمع هذا الحديث، وكم من صحابي تخفى عليه بعض الأحاديث، والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، قراريط كثيرة ضيعناها منا بسبب عدم علمنا بهذا الحديث عن رسول الله، أو تكاسلنا عن تطبيق بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشييعك الجنازة في أجر، وصلاتك على الميت فيها أجر لك، أجر لك وأجر للميت أيضا، فيها أجر للميت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يقوم عليه 100 من المسلمين إلا شفعوا، فيصلون عليه إلا شفعوا فيه، وفي رواية 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. واتباع الجنائز يوطد العلاقات، ويقوي الأخوة الإيمانية، يقوي الأخوة الإيمانية، يقوي الأخوة الإيمانية. ولا تفرق بين ميت غني أو ميت فقير، فالأجر ثابت، الأجر مكتوب إن شاء الله تعالى، سواء كان الميت غنيا أو كان الميت فقيرا. ففي هذا الباب، كانت هناك امرأة سوداء أو رجل أسود يقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجمع القمامة من المسجد، يعني كالناس يكنس المسجد، يقوم مسجد رسول الله، فافتقدها النبي أو افتقده عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه ذات يوم، في أين فلانة التي كانت تكنس المسجد، أين فلانة؟ بعض الناس يستهونون بمن يكنس المسجد ومن ينظف المسجد، لا يخفى عليكم أنه متبع للخليل إبراهيم عليه السلام ولصادق الوعد إسماعيل، طهرا بيتي. للطائفين والعاكفين والركع السجود. فسأل النبي عن هذه التي كانت تقوم المسجد أو كان يقوم المسجد، قالوا يا رسول الله ماتت فدفنها ليلا، كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. الرسول قال دلوني على قبرها، بعد أن دفنت دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، فصف الناس خلفه وصلى عليها بعدما دفنت. ولهذا ذهب فريق من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن لمن فاتته الصلاة على الميت، لمن فاتته الصلاة على الميت. وحتى الميت الغائب جوز فريق من العلماء كالشافعية رحمهم الله الصلاة على الميت الغائب، محتجين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وبأن الصلاة عمل بر يثاب عليه المصلي ويثاب عليه المصلى عليه، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عن ذلك. بينما احتج قال المالكية إنها خاصة بالنجاشي وبالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن خصوصية يلزمها دليل، وقد صلى بعض الصحابة صلاة الغائب على بعض الأموات. وفريق يقول إذا كان صلي عليه لم يصلي عليه، وإذا كان لم يصلى عليه صلينا عليه. هذا قول من الأقوال. أما الشافعية فكما هو معلوم يجوزون الصلاة على الغائب، وبالله التوفيق. شاهدي من هذا كله أن الصلاة على الميت وأن اتباع الجنائز مستحب، لكن فيما يتعلق بالنساء تقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي. أما الحديث الذي فيه أن فاطمة رآها النبي مقبلة من ناحية المقابر، قال يا فاطمة من أين جئت؟ قالت يا رسول الله من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم يا رسول الله. قال هل اتبعت معهم، هل بلغت معهم الكدي، يعني وصلت للمقابر معهم؟ قالت لا. قال لو وصلت أو لو بلغت معهم الكدي ما دخلت الجنة حتى يبلغها جد أبيك. لكن هذا الحديث منكر سندا ومتنا، فجعل زيارة المرأة القبور كالشرك بالله، وهذا خطأ. لأن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولأن عائشة أيضا قالت للرسول ماذا أقول إذا أتيت المقبرة، ولأن النبي وجد امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري. ولهذا فقه لا يخصنا الآن. الشاهد أن الأمر باتباع الجنائز أمر للرجال، أمر للرجال، والنسوة لا يتبعن الجنائز. لكن مسألة زيارة النساء المقابر مسألة فقهية أخرى تأتي في حينها إن شاء الله تعالى. فاتباع الجنائز فيه توطيد لأواصر الأخوة. لما يجيك شخص يراك مقبلا تصلي على أبيه يعزيك يواسيك لله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء عنده بأجر مسمى، اصبر واحتسب. هذا وعن صيغ التعزية فتتعدد، لا نلزم صيغة واحدة، لأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال النبي مرة لبعض بناته، لكن ما كانت شأنا مضطردا. نعم إذا قلتها بإطراد لا مانع، لكن إذا نوعت أيضا فلا مانع. قال النبي المرأة التي عند القبر اتق الله واصبري. قال معاوية لابن عباس أجرك الله في الحسن ابن علي، يا معاوية يا حسن عفوا يا ابن عباس أجرك الله في الحسن ابن علي يا ابن عباس. فصيغ المؤاجرة القصد منها أنك تصبر أهل الميت بكلام طيب يحمل معانيا طيبة يقرها شرعنا، وبالله التوفيق. فمن الأمور التي تدعو إلى التواصل والتماسك من الأمور تلك هي اتباع الجنائز. لا تفوتنكم أيها الإخوة هذه الخصلة المباركة. أنتم مأجورون أن قيراطان من القيراط مثل أحد ذهبا من الحسنات، وكذلك أنتم ممتثلون لأمر الله، ممتثلون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أواصر المودة وأواصر الأخوة تقوى وتزداد ترابطا باتباع الجنائز. أما الشيء الثالث الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تشميت العاطس ويدعو له بالرحمة، تشميت العاطس، قل له يرحمك الله، كيف أشمت العاطس؟ أقول له يرحمك الله، طفلا كان أو كبيرا، امرأة كانت أو رجلا، إذا حمد الله شمته، إذا لم يحمد الله فلا تشمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله، والعطاس من الله. إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه، عفوا، إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له أخوه يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. في الروايات الأخرى: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وهذا من المسائل التي استثناها العلماء في مسألة الإنصات اليوم الجمعة للخطيب يوم الجمعة. قالوا استثني من الإنصات أربعة مسائل أو ثلاثة مسائل، أربعة مسائل. يعني كان الخطيب يخطب وأنت تتكلم فقد لغوت، من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، في زيادة تأليفها ومن لغى فلا جمعة له. لكن العلماء استثنوا من الإنصات مسائل، منها الصلاة على النبي عند ذكره. إذا ذكر الخطيب اسم رسول الله لك أن تصلي عليه. ثانيا تشميت العاطس، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه حق. فلذلك ليس من فروض الكفايات، بل إذا عطس كل واحد يشمته، ليس واحد يجزي عن جماعة مثل السلام في الرد يجزي واحد، لا، هنا في العطاس كل يشمته إذا حمد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء استثنيت أربعة أمور. الأمر الأول الصلاة على النبي عند ذكره، يجوز لمستمع الخطبة أن يصلي على النبي إذا ذكر. ثانيا رد السلام، سلم عليك وأنت تستمع الخطبة فرد السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الشيء الثالث الذي استثنى للشخص في هذا، قلنا رد السلام، تشميت العاطس. الشيء الثالث الصلاة على النبي عند ذكره. الشيء الرابع الذي ذكره العلماء جواز مخاطبة الإمام إذا أخطأ في شيء يستحق التذكير. مثلا إذا قال: إن الذين كفروا في جنات النعيم، ترده عفوا، الآية كذا وكذا. إذا أخطأ خطأ مخلا حيث لا توجد فتنة، هذه أمور تستثنى أو استثنها الجمهور. فإذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم تشميت العاطس إذ قال حق على كل مسلم سمعه أن يشمته، دل ذلك على عظيم هذه الخصلة، فهذه تشميت العاطس. كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله حتى يقول لهم، هم يعرفون أنه رسول من عند الله، حتى يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يا رب نبيك دعا لنا. فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فالمسلم عليه أن يشمت أخاه المسلم. وجاءت امرأة إلى رسول الله تقول: ابنتي عطست فلم تشمتها، وهذا عطس فشمته. قال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. هذا وبعض العلماء يثيرون مسألة خفيفة في هذا الصدد، يعني أقرب إلى المداعبات الشرعية التي يستجيزها البعض والتي يسكت عنها آخرون. يريدون عن ابن المبارك أنه سمع رجلا عطس فلم يحمد الله، لم يحمد الله، لن أشمته، فلكن هو يحب أن يؤجر من وجهة نظره. قال: يا فلان، ماذا يقول من عطس؟ قال: يقول الحمد لله. قال: يرحمك الله. لكن الرسول ما قال هذا. الرسول عليه السلام هي طبعا حيلة، لن نستطيع أن نقول مذمومة، لكنه اجتهاد. لكن الآخر أن يقول إن النبي سكت حتى يحمد الشخص ربه سبحانه وتعالى. فيا إخوة، تشميت العاطس أيضا من الأمور التي تقوي الأواصر الإيمانية بين المسلمين. بهذا القدر أستدئ، ولتتمة الحديث درس قادم إن شاء الله، ألا وهو إبرار المقسم، نصرة المظلوم، عيادة، عفوا، إجابة الداعي، إفشاء السلام، فتحتاج إلى شرح مستفيض شيئا ما. بهذا القدر أستدئ، سئلا الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يصرف عنا وعنكم وعن بلاد المسلمين السوء والمكروه يا رب العالمين. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.